أكد القائد الخامنئي على أن العمال هم ركيزة أساسية لاستقرار المجتمع ويمثلون رأس المال الأساسي لتحقيق شعار الاستثماري من أجل الإنتاج. أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي مباحثات مع المسؤولين السعوديين حول المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة. والتقى عراقشي في مستهل زيارته للسعودية نظيره السعودي وأطلعه على آخر تطورات المفاوضات. وكان عراقشي قد سافر إلى موسكو وبكين وتشاور مع كبار المسؤولين، فيما أجرى اتصالات مع نظرائه من مختلف البلدان وكذلك مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي. وتأتي هذه المحادثات في إطار استراتيجية إيران لبناء التوافق الإقليمي والدولي وضمان دعم الشركاء الاستراتيجيين ضد الضغوط الأمريكية المحتملة في المفاوضات. أعلنت الهند وباكستان موافقتهما على وقف فوري لإطلاق النار بعد أيام من تبادل الهجمات بين البلدين. وقالت وزارة الخارجية الهندية إن وقف إطلاق النار سيبدأ اعتبارا من اليوم، موضحة أن قائدي العمليات العسكرية الهندي والباكستاني اتفقا على إيقاف كلا الجانبين إطلاق النار. من جانبه قال وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار إن نحو 30 دولة شاركت في جهود دبلوماسية نشطة لوقف الحرب، مشيرا إلى تفعيل القنوات العسكرية والخطوط الساخنة بين الهند وباكستان. نصف جيش الاحتلال منازل سكنية في مخيم نور شمس شمال غربي الضفة الغربية في ظل العدوان المتواصل على جنين منذ 91 يوما. وأفادت المصادر الفلسطينية بأن قوات الاحتلال نصفت منازل في المخيم، وقد بلغ عدد المباني التي هدمها الاحتلال خلال الأسبوع الماضي 15 مبنى. يأتي هذا التصعيد استمرارا لعملية الهدم الصهيونية في المخيم وتحديدا في حارات المنشية والشهداء والعيادة ضمن خطة الاحتلال التي أعلنها قبل 10 أيام لهدم أكثر من 100 منزل وبناية في مخيمي طول كرم ونور شمس. أكد المكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن 70% من سكان قطاع غزة يعيشون في مناطق تشهد توغلات عسكرية صهيونية أو أوامر تهجير قسري وسط حصار كامل مستمر منذ 3 أشهر. وأشار المكتب إلى استعداده لتكثيف المساعدات فور رفع الحصار، لكن الوضع الحالي كارثي حيث يموت الفلسطينيون دون إمكانية الوصول إلى احتياجاتهم الأساسية. جاتي حذر المتحدث باسم اليونيسف من أن خطة الاحتلال الجديدة لتنظيم المساعدات تزيد معاناة الأطفال وتفرض شروطا غير إنسانية. أكد الخبير العسكري والاستراتيجي اليمني العميد عزيز راشد أن اليمن انتقل إلى نقلة نوعية في مواجهات ضد الاحتلال الإسرائيلي، حيث تمكنت من تغيير موازين القوى وقلب المعادلات العسكرية وقواعد الاشتباك الجديدة. وأشار العميد راشد إلى أن القوات اليمنية فرضت على الولايات المتحدة إنهاء العدوان المباشر من خلال الاتصال بالوسيط الدولي عمان، حيث تم التوصل إلى اتفاق بعدم إطلاق النار على اليمن مقابل عدم استهداف السفن الأمريكية طالما التزمت واشنطن بعدم العدوان.
انتقل نقلة نوعية بالقدرات العسكرية وفرض على مسرح العمليات واقعا غير موازين دول وأيضا إقليم، وكذلك قلب معادلات عسكرية وقواعد اشتباك جديدة. فرضت على الأمريكي إنهاء العدوان مباشرة من خلال الاتصال بالوسيط الدولي ممثلة بعمان وعدم إطلاق النار على اليمن من خلال الأمريكيين، ونحن عدم استهداف السفن الأمريكية طالما وقد التزمت بعدم العدوان على اليمن. وبالتالي هذه معادلة فارقة كبيرة جدا، وخصوصا أن هناك 3 طائرات أمريكية من نوع F-18 سقطت الأولى فقالوا نيران صديقة، ثم الثانية فقالوا انعطافها لحاملة الطائرات على إثرها والاشتباك مع أنصار الله مع القوات اليمنية حدثت أن سقطت. الثالثة لم يعد بمقدورهم الكذب على العالم وخصوصا على الداخل الأمريكي، مما جعل ترامب يتصل بالوسيط العماني الإسراع في وقف إطلاق النار مقابل لوقف إطلاق النار على السفن. وهذا هذه قلبت موازين القوى، وخصوصا إذا أمتلكنا مرتكزات أساسية. المرتكز الأول وهو التكتيك القتالي الذي تستطيع القوات المسلحة اليمنية أن تقوم بعمليات عسكرية مزمنة ضد أهداف متعددة، وهذه الأهداف المتعددة تربك العدو وتجعله غير قادر على فرض سيطرة نارية وكبح جماح الصواريخ والطائرات المسيرة. لذلك ليس لديه رؤية في امتلاك رؤية مواجهة حرب نتيجة هذا الخبرات التكتيكية والضرب الأهداف المزمنة، بالإضافة إلى تطور نوعي في التكنولوجيا العسكرية ممثلة بالصواريخ الفرض صوتية التي أصبحت معضلة كبيرة جدا أمام سرعتها الفائقة، وكذلك أمام الطائرات السبرانية الطائرات المسيرة والعمل التطوير الصناعي، وكذلك استخدام الذكاء الاصطناعي والاستشعارات المتعددة ووسائل التتبع العسكرية. هذا ما أجبر العدو على أنه يتلقى ضربات موجعة وأهدافه دسمة وأهدافه كبيرة وعملاقة وذات كلفة باهظة. وأيضا عندما تستهدف بهذه الطائرات وبالذكاء والابتكار الذي وصل إليه اليمن عندها سيكون من السهل إيذاء الخصم، وهذا ما وصل إليه، بالإضافة إلى قدرة الاستخبارات العسكرية في جمع المعلومات وتحليل البيانات وانتقاء الأهداف، مما يجعل اليمن في انتقائية للأهداف ونوعيتها. هذه الاستراتيجية مهمة جدا في المواجهة العسكرية، وهذا ما جعل الأمريكي يخضع مباشرة نتيجة تغيير هذه القواعد وهذه الانقلابات على وسائل العصر الحديثة. وبالتالي أن الهجمات المتعددة بالصواريخ البالستية وبالطيران المسير معضلة أساسية أصبحت أمام التكنولوجيا العسكرية المتقدمة الأمريكية.
وأخيرا أفادت وزارة الصحة بأن مستشفيات القطاع استقبلت أكثر من 30 شهيدا و124 جريحا خلال الساعة الماضية جراء تواصل حرب الإبادة في قطاع غزة. في ختام النشرة هذا تذكير بعناوينها. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن على العالم يجمع الوقوف بوجه جرائم الكيان الصهيوني. الهند وباكستان يتواصلان لاتفاق لوقف فوري لإطلاق النار وإنهاء الأزمة بينهما. الاحتلال ينسف منازل بمخيم نور شمس وطول كرم ضمن خطة لهدم أكثر من 100 مبنى وتهجير آلاف السكان. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. للمزيد من الأخبار والتفاصيل والمستجدات يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
عني أيها القيوم.
الله يا الله،
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم، وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
فيهما عينان تجريان تجريان في
فبأي آلاء فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على خير العمل حي
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
ثقيلي فما أغراك بالعمر الطويل ألا يا حامل الوزر الثقيل فما أغراك بالعمر الطويل أما بزغت بهذا الصبح شمس وقد مالت سريعا للأفول
ألا يا حامل الوزر الثقيل فما أغراك بالعمر الطويل ألا يا حامل الوزر الثقيل فما أغراك بالعمر الطويل أما بزغت بهذا الصبح شمس وقد مالت سريعا للأفول
تزينت الحياة لعاشقيها فتاه في دروب الزيف تيها تزينت الحياة لعاشقيها فتاه في دروب الزيف تيها وحين تبدلت حال البرايا أشاحت وجهها عن قاصديها
ألا يا حامل الوزر الثقيل فما أغراك بالعمر الطويل ألا يا حامل الوزر الثقيل فما أغراك بالعمر الطويل أما بزغت بهذا الصبح شمس وقد مالت سريعا للأفول
نسير وإنما الدنيا طريق فحينا رحبة حينا تضيق نسير وإنما الدنيا طريق فحينا رحبة حينا تضيق كما بحر به الأمواج هاجت ولا ندري بأي غد تروح
ألا يا حامل الوزر الثقيل فما أغراك بالعمر الطويل
العمر الطويل. أما بزغت بهذا الصبح شمس وقد مالت سريعا للأفول.
ألا يا راكب الأمواج ليلى، ألا تخشى إذا الإعصار حلى؟ ألا يا راكب الأمواج ليلى، ألا تخشى إذا الإعصار حلى؟ فأنا تهتدي والليل أعمى، وكيف الرشد إما الخطو ضلى.
ألا يا حامل الوزر الثقيل، فما أغرك بالعمر الطويل. ألا يا حامل الوزر الثقيل، فما أغرك بالعمر الطويل. أما بزغت بهذا الصبح شمس وقد مالت سريعا للأفول.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى استعراض لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض في الساعة 7:31 تأتيكم حضارة الإسلام، عند 7:42 قصص من الحياة. في الساعة 8 تستمعون لنشرة إخبارية مفصلة، عند 8:10 يأتيكم برنامج هوليوود الوجه الآخر. استفتاءات تستمعون لها في الساعة 8:23، عند 8:44 من أخلاق السبتين. الوصايا الخالدة تأتيكم عند 8:49، في الساعة 9 وفي 10 نشرة إخبارية مفصلة. حدث وحوار، هذا اللقاء المباشر يبدأ معكم في الساعة 9:15، بعد هذا اللقاء في الساعة 10 نشرة إخبارية أخرى. ألوان ثقافية تستمعون لها في الساعة 10:12، عند 10:43 تقدم لحضراتكم لآلئ ودرر. عند 11:00 تستمعون لحصاد المساء، في الساعة 11:20 فلسطين اليوم. المحاضرة الإسلامية تبدأ معكم في 12:00. نتمنى لكم أوقات نافعة مع إذاعتكم إذاعة طهران العربية. شكرا لكم ودمتم في رعاية الله وأمنه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكرم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا بكم معنا حضرات المستمعين في حلقة جديدة من برنامج الحضارة الإسلامية.
مستمعين الأكرم، من الفنون والعلوم التي اهتم بها المسلمون في ظل حضارتهم الراقية فن الموسيقى وعلومها. ويحدثنا التاريخ أن من بين الكتب التي أقدم علماء المسلمين على ترجمتها خلال حركة الترجمة في عصر الدولة العباسية الكتب الخاصة بالموسيقى التي كانت ترجمت من الفارسية والهندية واليونانية. ومن جانب آخر، فقد اهتم الخلفاء العباسيون بإشاعة وتطوير فن الموسيقى،
وجاء هذا الاهتمام في إطار علمي ومن خلال الاستعانة بعلماء الموسيقى. ومن الجدير ذكره هنا مستمعين الكرام أن دور علماء الموسيقى من الإيرانيين في ترويج هذا العلم كان دورا كبيرا. ومن النشاطات التي قام بها علماء الموسيقى الإيرانيون ترجمة الكتب الخاصة بالموسيقى إلى اللغة العربية من اللغة التي كانت رائجة في إيران في العصر الساساني. وكيفما كان، فإن هؤلاء العلماء طوروا علم الموسيقى ليس عن طريق الترجمة وحسب، بل وبواسطة التأليف أيضا.
مستمعين الأكارم، إن من أشهر علماء الموسيقى في العصر العباسي هو إبراهيم المصلي. والظاهر أن والد إبراهيم المصلي كان من بلاد فارس، وكان قد هاجر منها إلى مدينة الكوفة في العراق. ومنذ بداية تحصيله العلوم والمعارف أبدى إبراهيم المصلي شوقا وافرا لدراسة فن الموسيقى وعلومها. ومن أجل تعلم الموسيقى ترك إبراهيم المصلي مدينة الكوفة وتوجه إلى الموصل في شمال العراق وأقام فيها، ومن هنا عرف بالموصلي. ومن بعد الموصل كانت المحطة الثانية عند إبراهيم بلاد الري، حيث درس فن الموسيقى فيها على يد الكبار من أساتذتها. ويقول المؤرخون أن الفنان إبراهيم المصلي لم يكن له مثيل في زمانه في أداء الألحان العربية والفارسية وفي العزف على العود.
ويعتبر إبراهيم المصلي مؤسس الموسيقى العربية في العراق، وأنتج الموصلي الكثير من الألحان بالاستفادة من قصائد عربية وموسيقى إيرانية. والحق أن إبراهيم الموصلي أسس لمدرسة في الموسيقى تخرج منها العديد من الموسيقيين المشاهير، ومنهم الموسيقي إسحاق الموصلي. يشار إلى أن إبراهيم هو الذي ورد ذكره في قصيدة أبي فراس الحمداني الميمية المعروفة، التي خاطب في بيت منها بني العباس بقوله: منكم علية أم منهم، وصاحبكم شيخ المغنين إبراهيم أم لهم.
ما زلنا معكم أعزائنا المستمعين، وبرنامج الحضارة الإسلامية يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائنا المستمعين، إذا كنا قد تحدثنا في السابق من حلقات هذا البرنامج حول الفارابي باعتباره فيلسوفا، فإننا نتحدث عنه في هذه الحلقة بكونه موسيقيا، والفارابي هو أبو نصر محمد بن محمد نسبة إلى فارابي من مدن خراسان القديمة. ولقد ألف الفارابي أفضل كتب الموسيقى في عصره، ومن مؤلفات الفارابي الموسيقية المدخل إلى صناعة الموسيقى والكلام في الموسيقى. وهناك للفارابي كتابان آخران في الموسيقى، أحدهما باسم إحصاء العلوم والموسيقى الكبيرة. ويشتمل كتاب إحصاء العلوم على عدة فصول، وبعض هذه الفصول حول الموسيقى. وكنا تحدثنا بإحصاء العلوم من قبل وقلنا إن فيه مباحث في الأدب والمنطق والهندسة، على أن الفصل الثالث من إحصاء العلوم فيه بحوث دقيقة حول علم الموسيقى وفنونها.
نعم مستمعين الكرام، وفي رأي المستشرق وعالم الموسيقى البريطاني هنري جورج فارمر، فإن مقدمة كتاب إحصاء العلوم للفارابي إذا لم تفق كتابات أرسطو حول الموسيقى فهي في مصافها على أقل التقديرات. وهكذا يعد الفارابي أكبر كتاب علم الموسيقى في القرون الوسطى، ومن العلماء من يرى أن كتاب الموسيقى الكبيرة هو أفضل ما كتب حول هذا الفن في الشرق. ومؤلف الفارابي هذا علمي بالكامل، إنه يتحدث حول قوانين وقواعد الفيزياء الخاصة بالأصوات، وفيه كذلك بعض النسب الرياضية الخاصة بالألحان والأنغام. وفي كتابه القيم هذا قدم أبو نصر الفارابي نقدا علميا على علم الموسيقى لدى اليونانيين. وفي الموسيقى الكبيرة يتكلم الفارابي حول نقائص الموسيقى اليونانية ويحل مجهولاتها.
أجل أعزائنا المستمعين، إن مكانة الفارابي في علم الموسيقى مكانة جد رفيعة، فهو أبو الموسيقى الإيرانية بل الموسيقى العالمية، وكانت كتب الفارابي الموسيقية تدرس في مدارس بلاد المسلمين ردحا من الزمن. وقبل أن نختم حديثنا حول الفارابي نذكر لكم هذه الحكاية، حيث ورد في كتب التاريخ أن أبا نصر الفارابي حل يوما ما في مجلس الأمير سيف الدولة الحمداني في حلب، وطلب الأمير منه أن يعزف على عوده بعض الألحان، فعزف الفارابي لحنا جعل الأمير وجالسيه يضحكون، ثم غير أوتار العود وعزف لحنا ثانيا جعل سيف الدولة ومن معه يبكون، وفي المرة الثالثة ركب أوتار عوده بشكل آخر وعزف لحنا بعد أن سمعه الجالسون غطوا في نومهم. هنا وضع الفارابي عوده في كيسه وانصرف.
هكذا حضرات المستمعين الأفاضل انتهت هذه الحلقة من برنامج الحضارة الإسلامية، قدمت لكم عبر أمواج الإذاعة العربية في طهران.
نشكركم على حسن المتابعة وجميل الإصغاء، والسلام خير ختام.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: وليكن أحب الأمور إليك أوسطها في الحق وأعمها في العدل وأجمعها لرضا الرعية، فإن سخط العامة يجحف برضا الخاصة، وإن سخط الخاصة يغتفر مع رضا العامة، وليس أحد من الرعية أثقل على الوالي مؤونة في الرخاء وأقل معونة له في البلاء، وأكره للإنصاف وأسأل بالإلحاف، وأقل شكرا عند الإعطاء وأبطأ عذرا عند المنع، وأضعف صبرا عند ملمات الدهر من أهل الخاصة. وإنما عماد الدين وجماع المسلمين والعدة للأعداء العامة من الأمة، ف فليكن صغوك لهم وميلك معهم.
قصص من الحياة.
كنت أرى بعض الذنوب محاسن، كان كثيرا ما يحدثني عن أخي له أحبه في الله، ومن كثرة حديثه عنه والعاطفة الصادقة التي لونت حديثه أحببته أنا أيضا دون أن أراه. أحبه هو في الله لما كان يراه فيه من صدق وجد في التخلق بأخلاق الله وأخلاق أولياء الله، وأحببته أنا أيضا للسبب نفسه، ولعلك أنت أيضا كنت ستحبه لو سمعت عنه ما سمعت أنا. قلما كان يذكره باسمه، كنت أجد فيه رغبة في أن يصفه أخي، ولم يكن أخا له في النسب، ولكنه كان يحرص على مؤاخاته. قال لي مرة: كان أخي كثير التفكر والتدبر في آيات القرآن، شديد الأنس بها، حتى في الحديث العادي يكثر من الاستشهاد بها، وتعلو وجهه إذا تلاها مسحة بهية مفعمة بالتسليم والتوقير له. وهكذا كان حاله مع الأحاديث الشريفة ومواعظ الرسول الكريم وأئمة أهل بيته صلوات الله عليه وعليهم، كان شديد الاهتمام بها، دائم التلاوة لها، كثير الاستشهاد بها، فهي جزء لا يغيب من حديثه، دائمة الحضور في سلوكه. لقد خالطت قلبه وروحه وتجلت آثارها في جميع حركاته وسكناته. وتابع صاحبي حديثه عن أخيه فقال: كان كثيرا ما يوصيني بما دأب عليه هو من دوام الارتباط والأنس بكلام الله عز وجل وأحاديث أوليائه. لقد شاهد عظيم بركات هذا الارتباط وظهرت عليه آثارها وذاق حلاوتها، فطفق يدعو الطالبين لها بحرارة مضاعفة. وكم من مرة نفذت إلى أعماق قلبي كلماته عنها. افتح قلبك يا أخي لها ونوره بها، فالخير كل الخير فيها. إن أردت الحياة الآمنة في الدنيا وجدتها فيها، وإن شئت إعمار الآخرة وجدت سبيلها فيها، فكتاب الله هو النور الذي يهدي من اتبعه سبل السلام، وحديث أوليائه صلى الله عليهم هو النور الذي يسوق إلى النور الأسمى. فحذاري من الإعراض عنها، وحذاري من أن تدع قلبك يتيه في ظلمات الأحاديث الأخرى. وكم من مرة قال لي بحرارة الناصح المشفق: لا تدع يا أخي يوما يمر عليك دون أن تعرض قلبك على أنوار كلام الله النور الأول، وكلام أوليائه النور الثاني. اتلو كل يوم ما تيسر من كلام الله، واردفه بتلاوة ما تيسر من أحاديث الرسول وأهل بيته عليه وعليهم الصلاة والسلام. لا تقل حسبي كتاب الله، فهذا شعار الجاهلين، فكلام الأولياء هو النور الذي يكشف ما تريد من أسرار كلام الله، وكلام الله هو الذي يهديك إلى اتباع كلام أوليائه العظام هؤلاء صلوات الله عليهم. أليس سيدهم النبي الكريم صلى الله عليه وآله قد صرح في حديث وصية الثقلين بأنهما معا جناحا النجاة من الضلال لمن اتبعهما؟ فحي قلبك بدوام الاتصال والأنس بهما معا. سألت صاحبي: ما الذي جذبك إلى أخيك الحبيب هذا بادئ الأمر؟ هل كان السبب سلوكه الذي تحدثت عنه، أم تواضعه وتقواه، أم ماذا؟ أجابني: لا أنكر أن من يفتح قلبه لأنوار الهداية الإلهية فتخالط لحمه ودمه وتظهر في حركاته وسكناته، يكسبه الله نورا من عنده يجذب إليه ذوي القلوب الحية. ولكني لا أخفي عليك أن السبب كان أمرا آخر، أجل، أمر آخر جذبني إليه بكل قوة وجعل له في قلبي مودة عميقة. سألته ثانية: إن من يتق الله يجعل له في قلوب الآخرين ودا، فهل الأمر الذي تتحدث عنه يرتبط بهذه التقوى؟ أجابني: أصبت يا أخي، الأمر الذي أتحدث عنه يرتبط بتقواه من جهة وبحالة مرضية روحية استفحلت في نفسي دون علمي فنبهني إليها، وكان ذلك سببا جذاب الشديد إلي. توقف صاحبي عن الحديث دقائق، تركني فيها أجول في ميدان الاحتمالات والحدس والتخمين، ولما طالت الدقائق ولم أتوصل إلى شيء أزاح عني معاناة مواصلة البحث، فقال لي دون ما مقدمات: السبب الذي شدني إليه هو حادثة صغيرة جدا وقصيرة جدا، لكنها عظيمة الدلالات، بليغة في الكشف عن شدة يقظة أخي وتقواه، وعن شدة غفلتي والمرض الروحي الذي استحوذ علي من حيث لا أدري. ماذا؟ خبرني بربك، ما هي هذه الحادثة؟ صادف مرة أنني كنت أسير مع أخي في طريق العودة من المسجد بعد أداء الصلاة، ولم تكن تربطني به يوم ذاك أكثر من علاقة محدودة بحدود الجيرة. التقاه في الطريق رجل مسن من معارفه، حياه بحرارة وعانقه، إذ مرت فترة طويلة لم يره فيها، وكان فيما قال له: ما أشد شوقي إليك يا سيدي؟ فأجابه: إن شوقي لأشد. عبارة عادية في المجابلات نسمع كثيرا مثلها ومن نظائرها ونقول أكثر. ثم مضى الرجل إلى سبيله، وواصلنا وأخي طريقنا، ولم نكن نسير خطوات حتى وقف أخي وعلاه هجوم، وصبغت وجهه صفرة تحكي اضطرابا شديدا قد هيمن على كيانه. استغربت الحالة، وانتقل اضطرابه إلي فسألته: ما الذي جرى يا سيد؟ هل تحس بألم ما؟ هل قلبك يؤلمك؟ تصورت أن أزمة قلبية قد انتابت لما رأيت من شدة اضطرابه وتغير حاله. أطرق متفكرا، ثم رفع رأسه ليقول لي: كلا، لا بأس على قلبي، لكن الألم في روحي. وتابع حديثه بعبارات ملؤها الألم الشديد والصدق في الخشية والاضطراب. هل كنت حقا أشد شوقا إليه لكي أقول له ذلك؟ لقد كانت فرحته بلقائي أشد من فرحتي برؤيته، فكيف لم أنتبه لذلك ودفعتني الغفلة إلى هذا الكذب الصريح؟ لماذا لم أتق الله فيما يصدر عن لساني؟ ودعني أخي وشفتاه تلهجان بالاستغفار، والخشية من ربه ظاهرة في وجهه في صورة لا زالت ماثلة في ذهني إلى اليوم. تابع صاحبي حديثه ليقول: هزني هذا الموقف وإن لم أكن في بادئ الأمر مقتنعا به. كنت أكثر من استخدام أمثال هذه العبارات في المجاملة وأحاديثي مع الآخرين، وأعتبرها من محاسني، فاعتبرت موقف أخي نوعا من المبالغة غير المحمودة والتدقيق غير الضروري، لكني لا أنكر أنه أثر في بدرجة كافية في زعزعة قناعتي بأن ما اعتبره أخي ذنبا هو من المحاسن. بقيت على هذه الحالة أياما، حتى مرت علي حادثة أخرى مروية عن الإمام الصادق عليه السلام تقول: إنه أتاه أحد أصحابه في مجلس له، فلما انصرف الإمام قام معه الرجل، فلما وصل الإمام إلى باب داره ودع صاحبه ودخل، فقال له ابنه إسماعيل: يا أبا، ألا كنت عرضت عليه الدخول؟ فقال عليه السلام: لم يكن من شأني إدخاله. فأجابه إسماعيل بأن الرجل لم ينو الدخول، فقال عليه السلام: يا بني، إني أكره أن يكتبني الله عرابا. فور قراءتي لهذه الرواية تذكرت موقف صاحبي، فوجدت في قلبي مودة شديدة إليه، وعرفت أن موقفه لم يكن مبالغة بل مرتبة عالية من التقوى تجعل صاحبها يتحرى رضا الله في كل حركاته وأفعاله. أنقذني هذا الموقف من مرضي وغفلتي، فتوجهت إلى زيارة أخي، فكان أول ما أوصاني به: افتح قلبك لأنوار هداية أهل البيت عليهم السلام، لتشرق فيه أنوار التقوى.
تعصيه إلهي عصيانه وجل من العقاب ولا من منه خجل أنفاس نفسك أثمان الجنان فهل تشري بها لهبا في الحشر يشتعل
إن كنت منتهجا منها جرى بحجا فقم بجنح دجن لله تنتفل
ما عذر من بلغ العشرين إن هجعت عيناه أو عاقه عن طاعة كسلوا
أثق فإنك من خمر الهوى ثمل
ألا ترى أولياء الله كيف قلت طيب الكرى في الدياجي منهم المقل يدعون ربهم في فك عنقهم من رق ذنبهم والدمع ينهمل
خمس البطون قوى ذبل الشفاه ضمن عمش العيون بكا ما عبها الكحل
ونحف الجسوم فلا يدرى إذا ركعوا قسي نبل هم أم ركع نبل
يلهيه المردي
ثامنة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن على العالم أجمع الوقوف بوجه جرائم الكيان الصهيوني الهند وباكستان يتوصلان لاتفاق لوقف إطلاق النار وإنهاء الأزمة بينهما الاحتلال ينسف منازل بمخيمي نور شمس وطول كرم ضمن خطة لتهجير آلاف السكان تفاصيل الأنباء يقرأ على حضراتكم محمد باقري أكد قائد الثورة الإسلامية أن الجريمة التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة لا يمكن تجاهلها ويجب على العالم أن يقف ضدها وخلال لقائه آلاف العمال الإيرانيين حذر آية الله السيد علي الخامنئي الدول الإسلامية من السياسات المتحيزة ومن محاولات الأعداء طمس القضية الفلسطينية من خلال إثارة قضايا جديدة لصرف الانتباه عن القضية الأولى للأمة وأشار سماحته إلى أن الولايات المتحدة تدعم الكيان الصهيوني عمليا فيما يحاولون سياسيا الإيحاء بعكس ذلك مشددا على أن الشعب الفلسطيني يواجه الكيان الصهيوني وأمريكا وبريطانيا